أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل السادس، وقلنا أنه يتضمن دعويين. تقدم الكلام عن الدعوة الأولى منهما، وأما الدعوة الثانية وهي عبارة عن أن العرف واللغة يرون صدق القسمة على مجرد فرز الحفظ بعضها عن بعض مع الاتفاق والتراضي، وأن صدقها لا يتوقف على إجراء القرعة. هذه الدعوة الثانية يقال في مقام إثباتها، لأنها واضحة من خلال ملاحظة طريقة الناس في باب التقسيم. طريقة العرف في باب التقسيم تؤيد هذه الدعوة. من لاحظ العرف عندما يقسمون ميراثا، عندما يخرجون حصة أفرض الزوجة عن باقي الحصص، عندما يعطون للصغير القاصر في هذا الميراث حصته من التركة، عندما يخرجون الثلث من التركة، عندما يوصل الميت لماذا؟ للثلث. بل عندما يتقاسمون التركة فيما بينهم، الورثة يتقاسمون التركة فيما بينهم. إذا لاحظنا هذه الموارد وغيرها من الموارد التي يتحقق فيها التقسيم، سنجد أن العرف بانون على ذلك، بانون على ماذا؟ على تحقق القسمة من دون ماذا؟ من دون توقف على القرعة. لا نرى أن الورثة عندما يتقاسمون في حالة التراضي، طبعا لا في حالة التنازع، كلامنا مع اقتراب التراضي، لا نرى أن الورثة عندما يتراضون فيما بينهم ويتفقون على تقسيم التركة أنهم لا يسمونها قسمة أو يتوقفون من هذه الجهة، بل بلا إشكال يسمونها قسمة ويعتبرونها قسمة، ولا يرون توقف القسمة على ماذا؟ على إجراء القرعة. نعم، في سورة التنازع ومسألة أخرى، كلامنا ليس في سورة التنازع، وإنما في سورة ماذا؟ في سورة التراضي، وأن القسمة تتحقق بالتراضي، أو أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من القرعة. بل لعله أكثر من هذا الذي يلاحظ طريقة العقلاء والعرف، أنه في بعض الأحيان قد في بعض الحالات قد يستنكفون عن ماذا؟ عن الامتناع عن التقسيم إلا بماذا؟ إلا بالقرعة، يعتبرون أن هذا شيئا ليس مناسبا مثلا لبعض الجهات التي يلحظونها، لأن التقسيم بالقرعة يعني التدقيق في الأمور، ومثلا أن يصل الحق بثمانه إلى هذا والحق بثمانه إلى هذا، بينما هم لا يرون هذا مهما، فقد يستنكفون من ماذا؟ من إجراء القرعة في هذا التقسيم، ويكتفون بماذا؟ بالتراضي والتوافق، وقد ينكرون على من يصر على استخدام القرعة في هذا التقسيم. وبلا إشكال أن أصحاب هذا القول لا يمانعون من إجراء القسمة بماذا؟ بالقرعة. ماكو مشكلة أن القسمة تتحقق بماذا؟ بالقرعة، ما في مشكلة في هذا، لكن الكلام مو في هذا، أنه هل يتوقف تحقق القسمة مفهومها ولا ترتب الآثار عليها يتوقف على إجراء القرعة أو لا؟ هذا محل الكلام. الذي يلاحظ طريقة العقلاء يصل إلى هذه القناعة، أن العرف لا يرى ماذا؟ لا يرى توقف صدق القسمة وتحقق التقسيم على إجراء القرعة. اللغة أمرها بعد أوضح لعله. اللغة لم يذكر أحد من اللغويين في مقام بيان معنى القسمة والتقسيم اعتبار ماذا؟ اعتبار القرعة في ماذا؟ في ذلك التقسيم بمعنى هذا الواضح العادي التفريق كذا كذا إلى آخره. لا لم يشر يعني لا يشيرون بالمقدار الذي كان مراجعته، لم يشر أحد من هؤلاء إلى ماذا؟ إلى اعتبار القرعة في مفهوم ماذا؟ في مفهوم القسمة لغتان. الأمر ليس كذلك. نعم تقدم سابقا أن الشيخ صاحب الجواهر قدر الله نفسه احتمل ولو على مستوى الاحتمال احتمل أن تكون القرعة معتبرة في حقيقة القسمة ومفهوم القسمة، هكذا ذكر سابقا. لكن هذا يعني لا نوافق عليه، بل لن نوافق على كل من يعني تعرض إلى هذا الكلام له وناقشه، ليس محل يعني محل رضا أن القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة. نحن أكثر من هذا نقول أن القسمة بحسب بالنظر العرفي تتحقق وتصدق ويطلق عليها أنها قسمة، العرف يطلق عليها أنها قسمة من دون ماذا؟ من دون إجراء القرعة فيها. فكيف يقال أن حقيقة القسمة تتوقف على ماذا؟ على القرعة، وأن القرعة داخلة في حقيقة ماذا؟ في حقيقة القسمة. نعم كما أشرنا ونؤكد أننا لا ننكر أن القسمة في بعض الحالات تجرى فيها ماذا؟ القرعة، تجرى فيها القرعة في حالات التنازع يصار إلى القرعة عندما لا يكون هناك تراضي، بل قد حتى في حالات مثلا لا نقول تنازع ولا نقول تراضي قد يصار إلى ما لا يصار إلى القرعة، هي تحل المشكلة القرعة وتنتهي الخروج. لكن كلامنا في هذا أنه في حالات التراضي التام بين الطرفين على التقسيم وفرز الحصص والاتفاق على أن هذه الحصة في الجانب الأيمن لهذا الشريك والحصة في الجانب الآخر بعد الفرز للشريك الآخر، التراضي بذلك، هنا نقول لا حاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء ماذا؟ إلى إجراء القرعة، بل يكتفى بذلك ويتحقق الفرز من دون ماذا؟ من دون توقف على القرعة. نعم في بعض الأحيان يحتاج القرعة، نسلم بلا إشكال أنه في بعض الحالات، في بعض الحالات تجرى القرعة في ماذا؟ في باب التقسيم، ولو باعتبار أن القرعة مثلا ترفع أسباب التنازع وإن لم يكن هناك تنازع فعلي، لكن القرعة تحل المشكلة، وبعد يعني كل منهما يوطن على ما خرجت عليه القرعة ولا يكون هناك أن ترفع مادة النزاع بعبارة أخرى. هذا ممكن افتراض، لكن احنا كلامنا شيء آخر، كلامنا تراضيا على التقسيم، تراضيا على الفارق وتمييز الحصص، تراضيا على ذلك نقول لا حاجة إلى ماذا؟ إلى القرعة. هذا هو الدليل السادس والأخير، وهو دليل لا بأس به يمكن الاستناد إليه إذا لم يكن له معارض. هذا كل القول الأول في الخلاف الأول. أول ما دخلنا في هذه المسألة قلنا يبدو من كلماتهم أنه في المقام يوجد خلافان، الخلاف الأول هو هذا أن القرعة معتبرة في القسمة وغير معتبرة في القسمة، هذا نزاع. وذكرنا بأن المعروف هو اعتبار القرعة في القسمة، لعل المعروف هذا، لكنه ذهب إلى خلاف ذلك، نقلنا عن الشهيدين المثالي وعن العلامة القواعد أخيرا نقلنا عنه الشيخ صاحب الحدائق، ومعظم المتأخرين معظمهم ذهبوا إلى عدم اعتبار القرعة في ماذا؟ في القسمة. خذ هذا الرأي الأول في الخلاف الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن القرآن معتبرة في ماذا؟ في القسمة. أن القرآن معتبرة في القسمة، وأن مجرد التراضي لا يحقق القسمة التي تترتب عليها الآثار، لا يحقق القسمة. هذا الرأي الآخر كما قلنا هو المعروف بينهم، وإن كان المنقول عن المحقق صاحب الكتاب محقق الزوارق أنه ينسب عدم اعتبار القرآن إلى الأكثر، هكذا نقل عنا يوم لاحظ الكتاب أن عدم اعتبار القرآن في محقق أسماء ينسبه المن إلى الأكثر. على كل حال استدل على اعتبار القرآن في القسمة وعدم تحققها بدون القرآن، استدل على ذلك بعمومات أدلة اعتبار القرآن، إطلاقات أدلة القرآن، بدعوى أن هذه الأدلة شاملة بإطلاقها بعمومها شاملة لمحل الكلام، فلا بد من إجراء القرعة حتى ماذا؟ حتى تصح القسمة، يعني عندما يراد إيقاع القسمة أدلة القرعة تقول لا بد من القرعة، يعني تجد القرعة فيها، فلا بد حينئذ من القرعة حتى يكون هذا التقسيم صحيحا. هذا الدليل، هذا الدليل، خلينا نجعل الدليل الأول للقول الثاني. هذا الدليل اعترض على بمنع شمولها للمقام، بمنع شمول أدلة القرآن لمحل المقام محل الكلام، إما بدعوى أنها مختصة بصورة التنازع والمقام فرض فيه شنو تراضي، دعوة تقدمت هذه، فحينئذ هذه الرضا لا تكون المقام لأنه مختص بصورة التنازع. نقص فيه اعترض عليه إما بهذه الدعوة، وإما بدعوى اختصاص أدلة القرعة بما إذا كان الحق معينا في الواقع، بما إذا كان الحق له تعين واقعي، كان الحق معينا في الواقع مجهولا عندنا، له تعين واقعي ولكنه عندنا غير معين مردد، تختص أدلة القرعة بذلك. أمثلة كثيرة، حيوان موضوع الإنسان في قطيع من الغنم، شاة موضوع محرمة في قطيع من الغنم، من يدري ياه؟ هذا التردد عدنا، تردد نسميه تردد ظاهري، عدم تعين ظاهري، لكن في الواقع الموضوع الإنسان لها تعين شنو؟ لها تعين واقع في الواقع، في لوح الواقع هي معينة ومميزة عن سائر السياق، وإنما التردد ظاهري، هذا هو مورد القرعة. القرعة مو مورد، تختص بهذا، القرعة تجري عندما يكون هناك تعين للشيء واقعا وتردد ماذا؟ تردد ظاهري، تأتي القرعة وتعين تشخص هذا الواقع المجهول، هذا الواقع المجهول تأتي القرعة وتشخصه وتعينه في فرد معين، هذا هو مورد القرعة، هذا هو محل جريان القرعة. وأما إذا كان الواقع أيضا مردد، يعني إذا كان الشيء ظاهرا وواقعا هو ليس له تعين، ظاهرا وواقعا ليس له تعين، إذن هذا ليس مورد القرعة، هذا ليس. ومقامنا من هذا القديم، مقامنا من هذا القديم، مثال اشتباه الشكر، اثنان ورثا دارا من أبيهما، ورثاها على نحو الإتاعة والاشتراك، حصة هذا وحق هذا ليس له تعين حتى في الواقع، حتى في الواقع ليس له تعين، هو غير معين واقعا وشنو وظاهرا غير معين. من سبب الملكية سبب شنو؟ سبب ما يعين قصة هذا، وإنما هو دائما يجعلها حصة مرددة غير شنو غير معينة. إذا كان صداق المرأة عين وطلقها زوجها قبل الدخول يكون شريك معها في ماذا؟ في تلك العام. يكون شريكا معها في ماذا؟ في تلك العام. أساس ملكيك لهذه العام هي ملكية مشاعة غير معينة، فحصته ليس لها تعين في الواقع، حصته غير معينة في الواقع ولا هي معينة ولا الظاهرة. ما نحن فيه من هذا القديم، ما نحن فيه من هذا القديم، حصة هذا الشريك التي نريد تعيينها بالقرآن ليس لها تعيين شنو واقع، ما لها تعيين واقع. منزل بأنه كانت معينة اتبعت علينا، فنريد نقطع هذا الاتباع ونشخصها لماذا؟ بواسطة القرآن. لا، هي ليس لها تعيين حتى في الواقع. مثل هذه الحالة، هذا الاعتراض يقول بأنه لا تدري فيها ماذا؟ القرآن. إذا اعترض على شمول أدلة القرآن للمقام، إما بدعوى أن أدلة القرآن تختص بصورة التنازع والتشاح ولا تشمل صورة التراضي كما في المقام، وإما بدعوى أن أدلة القرآن تختص لماذا؟ لما إذا كان الحق له تعين واقعي وتردد وجهالة ظاهرية، وأما إذا كان ليس له تعين في الواقع لا واقع له مجهول كما يعبرون، هذا مثل هذا لا تشمله أدلة القرآن وما نحن فيه من هذا الكبير. هذا اعتذر على الدليل الأول. اعتذر عليه أيضا على الدليل الأول بما تقدم سابقا من أن عمومات القرآن موهونة فلا يصح التمس فيها في مورد إلا بماذا؟ إلا بعمل جماعة من الأصحاب بها في ذلك المورد، ولم يباح لنا التمسك بها والعمل بأدلة القرآن، فهي موهونة لكثرة الخارج منها. هذا اعتراض على شمول هذه القرآن المقام. اللي نقوله في المقام هو أنه هذا الاعتراض الأخير قدم سابقا ذكرى وقدم بأنه يعني لا يساعد على الكتاب عليه الصناعة، هذا قدم ذكرى. وأما الاعتراض اللي قبله وهو أن أدلة القرآن مختصة بصورة التنازع فلا تشمل صورة التراضي، هذا متقدم سابقا وناقشنا وبينا بأنه لا، أدلة القرآن ليست هكذا صحيح. كثير من أدلة القرآن موردها صورة التنازع، لكن هذا مورد لها كما قلنا، ولا يجب اختصار حكم القرآن وجريان القرآن بهذا ماذا؟ بهذا المورد. وقرأنا الروايات اللي يمكن الاستفاد منها الإطلاق والتعميم، هذا هو ناقشنا. تبقى هذه المسألة الأخيرة، دعوى أن القرآن مختصة بما له واقع مجهول، هكذا نعبر عنه، يعني بالحق الذي له تعين في الواقع، الشيء الذي له تعين في الواقع والجهل يكون ظاهري. هذه الدعوة منع منها جماعة، منع منها جماعة، وقالوا بأن روايات القرآن بعد استقرائها لها موردان، المورد الأول ما لا واقع له مجهول، ليس له واقع معين في لوح الواقع من قبيل الشاك الموضوع كما مثلنا، لا من قبيل الشركة، لا مشكلة. المورد الأول ما كان له واقع معين مجهول عندنا من قبيل الشاة الموضوعة، هذا بلا إشكال تجري فيه ماذا؟ الفرع. الثاني ما ليس له واقع، ليس له واقع معين، وذلك لأنه الفرع بكل أمر مشكل، تمام الملاك فيها هي الإشكال، عدم الوضوح والتردد، ولا يشترط فيها ماذا؟ أن يكون لها واقع مجهول، لا يشترط هذا فيها. صحيح تجري فيما إذا كان هناك واقع مجهول تجري الفرع، لكنه ليس شرطا فيما ذا في جريانها، بدليل أن بعض أخبار الفرع تجري فيما لا واقع له مجهول، فيما لا واقع له مجهول. سيد الماتن قدس الله نفسه ذكر هذا المعنى، وذكر ثلاث روايات يقول هذه الروايات واضحة تجري الفرع فيما لا واقع له مجهول، ما لا واقع مجهول تجري الفرع فيه. إذا ما قلت الفرع تجري فيما له واقع مجهول الشات الموضوعة، وتجري أيضا فيما لا واقع له شنو؟ مجهول. الروايات هي عبارة عن هو نفس الباب اللي هو باب القصة 13، الرواية الثانية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سياب وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية معتبرة سند إبراهيم بن عمر ثقة. في رجل قال، هذا الرجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق، قال والقرعة سنة. هاي رواية أنا مقطعي واقعي، لكن مقطعي واقعي لي للذي تخرج عليه القرعة، تردد حتى في الواقع، يعني من اللي هو يعتق، وقال أول مملوك مملكه فهو حر، هذا قبل إجراء القرعة، هذا مردد من هذا ومن هذا ومن في الواقع مردد، أول مملوك مملكه مو معلوم هذا أو هذا، مو فقط مو معلوم عدنا، لا واقعا هو ليس له تعين، واقعا هو مردد بين هذا وبين هذا وبين هذا. مع ذلك الرواية تحكم فيه بالفرع وتقول أن الفرع سنة. الرواية الثانية اللي يذكرها اللي هي من قبيل هذه الرواية هي رواية صحيحة الحلبي اللي هي الحديث ما أقدر أطلع سندها، يعني موجودة وشي موجودة فيها إلا الله، هذا 15 في الباب نفس الباب. أنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث 7 جميعا، قال اقرأوا بينهم ويعتق الذي خرج سهمه نصف من الرواية السابقة. الرواية الثالثة اللي ذكرها هي الحديث 17 وهي تامة كما قلنا هو عبر عنها بالصحيح أيضا صحيح الجميل قال منصور بن حازم يرويها بورقة المحاكم قرينة منها سابقا. قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا طولوا أمرهم إلى الله عز وجل أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين قضية يونس فساهم فكان من المدحضين. يقول في مقام الاستدلال بهذه الرواية أن استشهاد الإمام عليه السلام لقضية يونس دليل على أن القرعة تجري فيما لا واقع له كما هو مورد قضية ماذا؟ قضية يونس باعتبار أن الحوت على الأقل بزعم أهل السفينة أن هذا الحوت هو يطلب واحدا شنو غير معين يطلب واحد حتى يسد جوعه كما يعبر ويطلب واحدا غير معين مقطع عين لهذا الشخص الذي يطلبه الحوت في الواقع مقطع عين له واقعا ليس له تعين مو أن الحوت يطلب شخصا معينا واشتبه على أهل السفينة له أتات لا يطلب واحد معين هو يريد واحد منهم يقطع عنه ماذا الجوع يأكلها سيقطع عنه الجوع فليس له تعين حتى في الواقع. مع ذلك الرواية ماذا استشهدت بقضية يونس التي هي تدخل في المؤتان يعني فيما لا واقع له استشهدت فيها على ماذا على جريان القرعة فتكون دليلا على أن القرعة تجري حتى فيما لا واقع له. ما يمكن أن يقال في المقام تعليق على هذا الكلام هو أن الصحيحة الأخيرة وهي صحيحة منصور بن حازم اللي يرويها المحاكم هذه الصحيحة أساسا قضية يونس هناك بعض الأخبار التي تدل على ماذا تدل على أن القضية لا مو أنه قضية يونس موردها مو ما لا واقع له لا ما له واقع مجهول عند أهل السفينة وبالقرعة أرادوا تشخيص هذا الواقع المجهول. وهناك رواية يرويها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره هي تشير إلى ذلك في نفس القضية الرواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الجزء في سورة يونس يقول قضية فسألهم يونس أن يحملوه فحملوه سفينة فلما توسط البحر بعث الله حوتا عظيما فحبس عليهم السفينة من قدامها فنظر إليه يونس فتجع منه وطار إلى مؤخر السفينة فدار إليه الحوت تبع وفتح فاه فخرج أهل السفينة فقالوا أهل السفينة فينا عاق فتتاهموا فخرج تهم يونس طلع عينت ماذا عينت يونس إذن فيهم عاق والحوت يطلب ماذا باعتقاد أهل السفينة الذين هم أجروا القرعة باعتقاد أهل السفينة أن الحوت يطلب شخصا شنو معينا لو تعين في الواقع وهذا مجهول عندهم فأجروا القرعة لتعيين هذا الواقع في أحدهم فخرج على ماذا على يونس فيظهر من هذه الرواية أنه لا أذن له واقع، مو ليس له شنو، ليس له واقع، مو أنه يطلب أحدا حتى يفوت جوعه، هذا ما له فعل، لا يطلب شخص معين هو عاصي، لكنه أهل السفينة لا يعرفون من هو العاصي. هذه رواية والظاهر أنها تمذهل هذا سبيلي، لأنه يرويها يقول يقول وقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلى آخره، فإنه حدثني هذه، بناء على أن قائل هذا الكلام من هو علي بن إبراهيم كما هو الظاهر، كما هو الظاهر مو مطلقا في كل الكتاب كما ذكرنا في ذات البحث، لكنه في مثال هذا السند واضح، حدثني أبي عن ابن أبي عمر، هذا السند المتعارف عليه من إبراهيم، حدثني أبي عن ابن أبي عمر عن جميل، السنة السامر وصحيح لجميل، قال لي أبو عبد الله ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس، وكان يونس يدعوهم من الإسلام إلى آخر الرواية اللي تجي بها الفقرة اللي أخرى معها. فإذا مسألة الاستدلال بصحيحة منصور بن حازم باعتبار استشهاد الإمام عليه السلام بقضية يونس، هذه يعني من الصعب الاستدلال بها لوجود هذه الرواية المعارضة لها تقريبا. وأما الرواية الأولى التي ذكرها أو الروايتان صحيحتان الأولى والثانية بمضمون واحد، يعني يمكن عندهم رواية واحدة، هذه الرواية الثانية الأولى ظاهر كلام تام بها، يعني ظاهرا أنه القضية ما ليس له تعين شنو في الواقع، ليس له تعين واقعي، أول مملوك أملكه فهو شنو فهو حرا، ليس له تعين واقعي. لكن مورد هاي الرواية هو التنازع، مورد هاي الرواية هو التنازع، ولو التنازع شنو الشامي، ولو التنازع الشامي صحيح الرواية ما قالت انه تنازع العبيد فيما بينهم على ماذا، على انه ايهم يكون هو شنو هو الحر، لكن تنازع الشامي موجود، فموردها صورة التنازع، ولو التنازع ماذا؟ التنازع الشامي. والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تأكد على هذا المعنى وقال بأن الروايات القرعة الواردة فيما ليس له تعين واقعي، ليس له تعين واقعي، مختصة بماذا؟ بصورة الانتشاع والتنازع، مختصة بصورة التشاح والتنازع، ولذا منع من إجراء القراءة في محل الكلام، يعني القراءة تجري في موردين، المورد الأول هو ما له واقع معين، المورد الثاني ما ليس له واقع معين، هذا الثاني مختص ماذا؟ بصورة التنازع، ولذا قال في محل الكلام لا يمكن إجراء القراءة، ليش؟ لأن المفروض في محل الكلام شنو؟ تراضي، وإن كان يعني ليس له واقع محل الكلام ولا مشكلة في إجراء القرعة فيما ليس له واقع، لكن فقط في صورة الشنو في صورة التنازع، والمفروض في محل الكلام هو الشنو هو التراضي. فإذا يمكن أن يقال أن هذه الرواية الصحيحة صحيح تقول أن القرعة تجري فيما لا واقع له مجهول، لكنها مختصة بصورة التنازع والتشاع كما يشير الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. أقوته بعد لذا هذا هل الكلام تام، يعني هل يمكن أن يشكل على السيد الماسن لأن هذه الصحيحة صحيحة الحلبي أو صحيحة الأولى هذه لا تستنفع في المقام، لأنه لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لاختصاص بصورة التنازع، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.